بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام الأفاضل، لا يخفى على الجميع ما يجري في فلسطين المحتلة وفي غزة إخوان الأفاضل، وهذا الأمر يستدعي منا أن نقف بعض الوقفات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفع بها. إخوان الأفاضل، إن من الأبواب المهجورة التي يقل اعتناء بعض الإخوة بها موقف المسلم في الفتن والأزمات. ماذا يفعل المسلم؟ أيظن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بين لأمته كل ما يحتاجون إليه، وبين لهم جميع ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، أيظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يذكر لهذه الأمة كيف يتعاملون ويتصرفون عند الفتن؟ لا يظن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحاش النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن إخوان الأفاضل، موقف المسلم تجاه ما يجري لابد أن نستمده من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا ريب أن ما يجري يدمي ويحزن ويؤلم قلب كل مسلم، فالقلب يحزن والعين لتدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يتأثر إخوان الأفاضل لما يجري ولما يحصل، لا بد عليه أن يراجع نفسه، ولا بد عليه أن يراجع قلبه. فإن الله سبحانه وتعالى قال لنا إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا الأمر يحزن كل مسلم، لكن نحن الموجودون هنا كيف نتصرف وكيف نتعامل؟ النقطة الأولى إخوان الأفاضل التي يجب أن تكون رهن أعيننا تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن تقوى الله عز وجل مفتاح كل خير وسبب لحصول كل بركة، وسبب بإذن الله عز وجل لدفع كل محنة. هذا الأمر إخوان الأفاضل قد يكون، أو قد يقول القائل تقوى الله، المسألة واضحة، المسألة بينة، لكن إخوان الأفاضل أحيانا نؤتى من هذه المسائل التي نظنها واضحة ونظنها بينة، ولم نعطها حقها في التأمل والتدبر فيها. ننظر إخوان الأفاضل ماذا يقول رب العالمين. قال الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا اتقيت رب العالمين يسر لك أن تفرق بين الحق والباطل. طيب وقت الفتن إخوان الأفاضل، ما تشتد الحاجة إلى معرفة الحق من الباطل؟ نعم، بل هذا هو الوقت الذي من وفق فيه إلى معرفة الحق من الباطل ارتاح راحة عظيمة. إذن فعليك أخي المسلم، أخي طالب العلم، بتقوى الله سبحانه وتعالى، واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ
إلا وصل، هكذا كانوا يقولون عليهم جميعا رحمة الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل، لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من الفتن ماذا قال؟ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. يوصي من بالتقوى؟ يوصي سادة المتقين بعد الأنبياء طبعا، يوصي أولياء الله سبحانه وتعالى، يوصي الصحابة، يوصي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم جميعا من الصحابة الكرام بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذا موضوع التقوى موضوع عظيم ذكر به خيار عباد الله سبحانه وتعالى. طيب الآن في هذه الأوقات إخوان الأفاضل، ذكر بعض من لا يصلي بالصلاة وقل له طيب إذا أرد النصر لابد أن نحافظ على الصلاة، يغضب منك، ما يتقبل منك هذا الكلام. لماذا إخوان الأفاضل؟ من السهولة بمكان أن نقول إخواني بأن هذه الأمة أو هؤلاء، أو أن نقول نحن مظلومون، نحن يعتدى علينا، نحن يوجد من هناك عملاء يريدون بنا سوءا، هذا أمر سهل، النفس تتقبل مثل هذا. لكن أن نأتي إلى الناس ونقول نحن المقصرون، نحن المفرطون، نحن الذين قصرنا في طاعة الله عز وجل، هذا هو القول الثقيل الذي يحتاج إلى إيمان عظيم وتوفيق كبير من رب العالمين. إذن إخواني الأفاضل، التقوى ما يصح أبدا أن تكون باللسان فقط، لابد أن تكون بالأفعال، لابد أن تكون إخوان الأفاضل مبدأ، لابد أن تكون إخوان الأفاضل أمر أساسي في حياة كل مسلم. ولا يحتاج إخواني أن أقول لك أو أقول لفلان أو علان ماذا نتقي أو ما هي الأمور التي يجب أن نتركها. أنت أبصر بعيوبك، وأنت أبصر بتقصيرك، وأنت أعلم بالذنوب والمعاصي التي تفعلها. لا يوجد إنسان يخلو من ذنب ومعصية، لكن لابد علينا جميعا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قل لي بربك أخي الكريم، إذا هذه المواقف لم تحرك فينا دوافع التوبة والإنابة والإقلاع عن المعصية، طيب متى سيتحرك الإنسان؟ متى سيقبل على الله سبحانه وتعالى؟ ثم أخي الفاضل، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إليه. هرج، فتن، قيل وقال وكلام يقال ومتابعات لقنوات وإذاعات. لكن السعيد الموفق إخواني الأفاضل، من أمضى نهاره بالذكر وبالصيام وبالقرآن، وأمضى ليله في صلاة الليل داعيا الله سبحانه وتعالى أن يفرج على إخوانه وأن يفرج على المسلمين المستضعفين. إخوان الأفاضل، ترى الصراخ والهتاف والنداء ومسيرات حاشدة وكلام كذا، هذا أمر والله يهون حتى على الكفار، لكن مجاهدة النفس والهوى والشيطان، والله السعيد الموفق من أعين على مثل هذا الأمر العظيم الجليل الذي للأسف الشديد نستثقله، لأننا إخوان الأفاضل مقصرون وعندنا ضعف في إقبال، عندنا ضعف في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عكيم، هذا الرجل من المخضرمين. ما معنى المخضرم إخوان الأفاضل؟ الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. رجل عاصر فترتين، عاصر فترة الجاهلية وعاصر فترة الإسلام. طلبه الحجاج بن يوسف الثقفي وهو معروف بظلمه وسفكه للدماء، فقام عبد الله بن عكيم يدعو وقال: اللهم إنك تعلم. ولاحظ بأن الرجل أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. اللهم إنك تعلم بأني لم أزني قط، ولم أقذف محصنة قط، ولم آكل مال يتيم قط، اللهم فادفع عني شر هذا الرجل. ثبت عنه هذا بإسناد صحيح. ما معنى هذا؟ التقوى سبب لدفع كل بلاء، وهذا التوسل إخوان الأفاضل نوع من أنواع التوسل الشرعي، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. دعا رب العالمين: يا رب فعلت هذه الأعمال ابتغاء لوجهك، لا أريد بذلك شيئا من الدنيا، اللهم إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك فاصرف عني شر هذا الظالم. يقول الحافظ ابن حجر في عبارة إخوان الأفاضل من أروع العبارات التي يجب على المسلم أن يتدبر فيها، كلام إخوان الأفاضل العلماء الراسخين، ليس ككلام المحللين وليس ككلام إخوان الأفاضل بعض من يخرج في بعض القنوات ويقعد وكذا، هذا كلام إخواني في الغالب لا يسمن ولا يغني من جوع بل قد يضر الإنسان. وأما كلام السلف العلماء الربانيين الراسخين فاسمع ماذا يقول الحافظ ابن حجر، يقول عليه رحمة الله تعالى: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. نعم إخوان، الصادق مع رب العالمين، المقبل على الله عز وجل، المنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تضره الفتن. لماذا؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الآن يشك كثير من الناس إخواني من فتنة الشهوات، تذكر هذه الآية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، مخلص لله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل من النقاط المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نعتني بها في هذه الأوقات وفي غيرها، ولكن في هذه الأوقات تعظم الحاجة إلى هذه النقطة، موضوع العلم الشرعي النافع، لأنه في أوقات الفتن يختلط الحق بالباطل. الفتن إخوان الأفاضل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كقطع الليل المظلم. والعلم الشرعي نور، والعلم الشرعي إخوان الأفاضل بركة، فالإنسان يستعين بعد الله، يستعين بالله سبحانه وتعالى ويطلب العلم النافع كي يدفع عنه رب العالمين سبحانه وتعالى ظلمات هذه الفتن. فإن الفتن إخوان الأفاضل يرقق بعضها بعضا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب واحد قال لك الآن تكلمنا عن التقوى، طيب العلم ما يدخل في التقوى؟ قال بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى: كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ قد يظن بأن هذا من التقوى لكنه جاهل، فيكون هذا الأمر من ماذا؟ من دركات النار والعياذ بالله. يظن بعض الناس أن سفك الدماء وترويع الآمنين من التقوى، والله ليست من التقوى، وإنما هي نسأل الله العفو والعافية من الكبائر والعظائم والموبقات، نسأل الله الهداية للجميع. من الذي لبس عليهم؟ كيف لبس على هؤلاء مع أن بعضهم فيه صلاح وفيه عبادة؟ فنقول العلم الشرعي إخوان الأفاضل، فكما قيل: كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ لما سئل طلق ابن حبيب: عرف لنا التقوى، ماذا قال؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. على نور من الله ما معناها؟ أي على علم، على هدى، على بينة. فإن والله الذي لا إله غيره إخوان الأفاضل، بعض الناس يقدم على مسائل يظنها من التقوى وهي والله ليست من التقوى. نتكلم بكل وضوح إخوان الأفاضل. طيب الآن بعض الناس يقول لك: لماذا لا يقنت قنوت النازلة؟ هنا يظهر أثر العلم الشرعي. قنوت النازلة موكول بولي الأمر، إن أمر ولي الأمر به سمعا وطاعة، وإن لم يأمر ولي الأمر به إخوان الأفاضل، فإن من تقوى الله ومن بركة العلم النافع السمع والطاعة لولاة الأمر. فانتبهوا إخوان الأفاضل إلى مثل هذه المسألة المهمة. طيب مسألة أخرى تجد إخوان الأفاضل أثر العلم وين يظهر؟ انظر إلى بعض هذه المسيرات وبعض هذه الحشودات وبعض هذه المظاهرات، اختلاط نساء برجال، تصفيق، هتافات، يعني يكادون يقتربون من الرقص، نسأل الله العفو والعافية. وين العلم؟ وين التقوى؟ لكن للأسف الشديد، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. للأسف نتكلم أحيانا عن مثل هذه المواضيع ويعرفها كثير من المسلمين إخواني، ولكن عند التطبيق، عند التمحيص، عند الابتلاء، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاللهم لا شماتة، ولكن إخواني الأفاضل تبينا لحال بعض الجهلة في هذه الفتن وفي هذه المواقف. أيضا إخواني تعجب عجبا عظيما ممن يأتي لك بعلم بعض البلدان الكافرة ويحرقه. طيب انظر إلى هيئتك، انظر إلى مظهرك، وافقتهم في الهيئة، مسلسل إخواني الأفاضل في الرقبة، في الرسغ، في أذنه، في كذا، ثم يرجو إخواني الأفاضل النصر والتمكين. وين العلم؟ وين التقوى؟ هذا الأمر الصعب الذي وللأسف الشديد كثير منا لا يقبل أن يعترف به. نسأل الله الهداية للجميع. من الطرائف إخواني والشيء بشيء يذكر، قال لي مرة أحد الإخوة، كنت أعمل في المطار، فجاء لي رجل مسلسل بالذهب، نسأل الله العفو والعافية، فقال لي صاحبه: تعلم من هذا؟ قلت: من هذا؟ قال: هذا من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لو كان من ذريته لما لو كان من ذريتي بحق وصدق إخوان الأفاضل لما فعل مثل هذا الأمر. نسأل الله الهداية للجميع. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط المهمة جدا التي يجب علينا ألا نغفلها، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الله عز وجل خاصة في هذه الأوقات. ندعو الله بماذا؟ ندعو الله بأن يحفظ إخواننا المسلمين في تلك البلاد، وندعو الله عز وجل بأن يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن ينصرهم وأن يعينهم وأن يشفي جريحهم وأن يرحم موتاهم. إخوان الأفاضل، ذكرت لكم من لم يتأثر في مثل هذه الظروف يجب والله أن يراجع قلبه، ويجب عليه والله أن يتفقد قلبه. طيب ماذا نملك؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فلا بد على المسلم إخوان الأفاضل أن يدعو الله عز وجل دعاء عظيما، دعاء فيه إلحاح وتضرع وإخبات إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يفرج عن إخواننا المسلمين وأن يعينهم وأن ييسر لهم أمرهم. إخوان الأفاضل، هذا الدعاء غير مقيد بزمان، هذا الدعاء غير مقيد بمكان، بمعنى تدعو الله عز وجل لهم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي حين. أعجب إخوان الأفاضل من بعض الناس يصر على مسألة قنوت النازلة، هذه من دين الله، هذه المسألة إخوان الأفاضل من دين الله عز وجل، لكن على فرض بأن هذا الباب أغلق، هل معنى هذا أننا ما ندعو الله عز وجل؟ أيضا يعني هل يفعل مسلم مثل هذا؟ طيب إخواني، في غزوة بدر أليست هذه نازلة من النوازل العظيمة؟ عندما يلتقي جيش المسلمين وهم أصحاب العدد اليسير مع جيش الكفار وهم أصحاب العدة والعدد الكبير، هل قنت نبينا صلى الله عليه وسلم قنوت النازلة؟ أبدا، بل توجه نبينا صلى الله عليه وسلم وحده بالدعاء واللجأ إلى الله عز وجل. ماذا نريد من هذا الكلام؟ إخواني، لا نحصر الدعاء فقط بقنوت النازلة. كم واحد منا إخواني استيقظ قبل صلاة الفجر، رفع قبل أذان الفجر، رفع كفه إلى الله داعيا الله سبحانه وتعالى. والله إخواني قلة إخواني الأفاضل من يفعل مثل هذا، أو نقول إخواني بعضنا لا يفعل مثل هذا وهو مقصر في هذا الباب العظيم. قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى لما تكلم عن غزو الكفار لبعض بلدان المسلمين، فقال: كان يسمع للمدينة ضجيج وصوت مرتفع في الإخبات إلى الله عز وجل، من كثرة دعاء الناس ومن كثرة ذكرهم لله تسمع صوت من هذه المدينة. ما هو هذا الصوت؟ هذا يذكر الله، هذا يدعو رب العالمين، هذا مخبت إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كانوا، فنصرهم الله عز وجل على الأعداء. إخوان الأفاضل، يبدأ الإنسان بنفسه، يبدأ من بيته، يبدأ من أسرته، يحث نفسه، هو يكون قدوة لأبنائه في الدعاء وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، يدعو المسلم ربه بالعافية من الفتن، فيدعو الله عز وجل بأن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت إخواني عن بعض الصالحين أنه لما وقعت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه قام يصلي من الليل، فلما يعني بعد صلاته من الليل ذهب ونام هذا الرجل، فرأى رؤية في المنام: قم يا فلان وادعو الله عز وجل بأن يعيذك من هذه الفتنة. فقام يصلي من الليل ويدعو الله عز وجل مرة أخرى بأن يعيذه من الفتنة، فما خرج من بيته إلا جنازة. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ظاهرة وباطنة. فالمسلم إخواني يدعو الله عز وجل، والدعاء له شأن عظيم، ولا يحتقر شأن الدعاء إلا جاهل قليل العلم ناقص الفهم ناقص التعظيم لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني علينا بالدعاء إلى الله عز وجل والتضرع إلى الله. طيب الآن نأتي إلى النقطة التي ذكرناها من قبل ونعيدها في كثير من المسائل، نقطة العلم، حملة المليون صائم، حملة المليون داعي، حملة المليون كذا، هل هذا من دين الله؟ لا، ليس من دين الله عز وجل. لماذا؟ من يريد إخوان الأفاضل أن ينظم حملة المليون صائم سلح، الخميس الماضي كنت صائم؟ يقول لك لا. طيب الخميس القادم ستصوم؟ يقول لك لا. طيب لماذا خصصت هذا الخميس؟ هل هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الفتنة مستمرة، لما لا تجتهد في الدعاء وفي العبادة طيلة هذه الأيام؟ ولكن بعض الناس إخوان الأفاضل أصبح جمهوري، نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. أيضا الجمهوري يعني ماذا؟ من الكثرة والعدد وتجميع الناس دون النظر إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل من النقاط المهمة التي نبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر بها تذكيرا عظيما عند الفتن، السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا الأمر إخواني والله ما نقوله مجاملة لفلان أو طلبا لدنيا علان، وإنما هذا الأمر عقيدة ومبدأ لا يحيد الإنسان عن هذه العقيدة، ويذكر الناس بمحاسن ولاة أمرنا الذين إخوان الأفاضل قدر استطاعتهم حاولوا نصرة المستضعفين، حاولوا نصرة المساكين في تلك الديار. إخواني والله ما أقول هذا الكلام مجاملة، ما ترونه من بعض الجهود إخوان الأفاضل التي تقدم لإخواننا في تلك البلاد أو بلدان أخرى إنما هو جزء يسير جدا من الجهود الحقيقية والفعلية التي يبذلها ولاة الأمر. والله إخواني قبل مدة قرأت كتاب لمفتي كوسوف إخوان الأفاضل يتكلم عن جهود دولة الإمارات في إغاثة المستضعفين هناك، فذكر نماذج كثير من الناس لا يعرفها إخواني لولاة أمرنا. والله ما نجامل على هذا فلان وعلان، ولكن علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أذكر على ذلك مثال من أولويات إخوان الأفاضل الدولة عندما ذهبت هناك، أنشأت دارا لتحفيظ القرآن الكريم اسمها دار أبي بكر الصديق لتحفيظ القرآن. طيب من كان يعلم بهذا الأمر؟ كثير من الناس لا يعلم بهذه الجهود، لا يعلم بهذه الأشياء، ثم تجده يكيل التهم هكذا جزافا. اتق الله سبحانه وتعالى، فإننا مسؤولون عما تنطق به ألسنتنا. أيضا إخوان الأفاضل نذكر أيضا عند الفتن بموضوع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين إخواني في كل زمان وفي كل مكان يحتاجون إلى الوحدة، إلى الوحدة والاتحاد، الاتحاد الشرعي، الاتحاد الحقيقي. والاتحاد لو سبق إخوان الأفاضل بعض الأخوة الذين حضروا معنا الدروس، والوحدة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. القسم الأول اتحاد في الأبدان، وهذا يكون عن طريق ماذا؟ طاعة ولي الأمر، فإن ولي الأمر يجتمع الناس حوله ويطيعونه، هذا اتحاد عظيم جدا ذكر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ويحتاجون أيضا إلى اتحاد في الأديان، وهذا الاتحاد كيف يكون؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد المسلم هنا وتجده في أقصى المغرب على طريق واحد وعقيدة واحدة ومنهج واحد، هذا هو الاتحاد الشرعي الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن تسمع بعض الأشخاص يقول لك لنترك الخلافات جانبا، طيب أي خلافات نتركها جانبا؟ هناك أشخاص والعياذ بالله يعني عندهم آراء منحرفة، آراء باطلة، كيف نترك هذه الخلافات جانبا؟ هذا أمر لا يجوز. هل معنى هذا لا نراها شيء؟ لا، ما يصح، بل من دين الله عز وجل أن الإنسان لا يتبع إلا الحق. أما دع الخلافات جانبا، رجل يرى تكفير الناس، كيف أدع الخلافات جانبا؟ إخواني الأفاضل، لا يصح مثل هذا. أيضا إخوان الأفاضل، من موقف المسلم تجاه الفتن الرجوع إلى أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين. ما يستفتي أي واحد إخواني، وإنما يستفتي العلماء الصادقين أصحاب الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أقوام شابت لحاهم في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي العبادة وفي العمل. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان. الأولى هذا يفسد الأديان. إذن إخوان الأفاضل، من الخطورة بمكان أن يستمع الإنسان في هذه الأوقات إلى أشخاص لا يفقهون شيئا في دين الله عز وجل، ويترك العلماء الكبار الربانيين الراسخين الذين يدلونه ويرشدونه ماذا يفعل تجاه هذه المواقف، وماذا يفعل عند الأزمات. أيضا إخوان الأفاضل، إمساك اللسان، وهذا أمر إخواني نجده واضحا جليا في هذه الأيام. بدل أن يشغل هذا اللسان بطاعة الله، يشغل اللسان بكيل التهم جزافا للناس، هذا عميل وهذا كافر وهذا مدري إيش وهذا كذا، وهذا كله لا يصح ولا يجوز. قال بعضهم: إنما الفتنة باللسان وليست باليد. بمعنى تبدأ شرارة الفتنة من اللسان قبل أن تبدأ من اليد. أيضا إخوان الأفاضل، موضوع التبرع، موضوع الصدقة، نعم إخوان الأفاضل، من جهاد الكفار ومن جهاد أعداء الله عز وجل أن نجاهد هؤلاء بالمال، نعطي إخواننا المساكين، نعطي إخواننا المحتاجين. والحمد لله رب العالمين، وفرت لك الدولة طرقا للتبرع وبذل هذا المال، فابذل ما تجود به النفس ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى وابتغاء الثواب من عند الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره إخوان الأفاضل، تسمع بعض المواقف عن بعض العامة في الصدقة وبذل المال، تظن بأن هذا الموقف لو ذكر لك في زمن ماضي أو لو ذكر لك دون أن يذكر لك زمننا المعاصر، تظن بأن هذا من النماذج في زمن السلف الصالح. قال لي مرة أحدهم: جاءت امرأة تريد أن تبني مسجدا، فكانت الأرض التي وقع اختيار هذه المرأة للمسجد، يعني أرض أرادت أن تبني المسجد عليها، هذه الأرض صغيرة. قال لي الرجل: فكانت عندي أرض ملاصقة لهذه الأرض تساوي 400,000 درهم، فقلت لها: خذي هذه الأرض وأكملي بناء المسجد على أرضي وعلى أرضك. قال: فلما أرادت أن تبني المسجد، قال: قصرت بها النفقة وكانت التكاليف مرتفعة. فقلت، وكانت عنده شركة مقاولات، فقلت يعني للاستشاري عنده: انظر لها بكم تكون أقل تكلفة لبناء هذا المسجد. قال: مبلغ وقدره كذا وكذا. فقال لها: طرحت جزءا من هذا المبلغ، فابني هذا المسجد بالقدر الذي تستطيعين عليه. يعني أعطاها أرض وبنى لها المسجد من جي يعني وبنى لها المسجد بقيمة التكلفة، وأيضا أسقط جزءا من هذا المبلغ حتى يبنى هذا المسجد. أذكر مرة أحد العامة كلمته عن موضوع دعوي، قال لي: لا تذكر لي الثمن، أي مبلغ تريدون قل لي كم تجد المبلغ مباشرة عندك، ولو كان إخوان الأفاضل بالآلاف. فتجد أحيانا بعض العامة والله يضرب لك مواقف عجيبة ومواقف فريدة جدا في الصدقة وبذل المال. طيب إخواني، الآن إذا لم نتصدق ونساعد إخواننا متى نساعدهم؟ متى نبذل إخوان الأفاضل ما عندنا؟ فلا بد علينا أن نتقي الله عز وجل. أيضا إخوان الأفاضل محاسبة النفس وتذكيرها بقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. واجبنا نحن ونحن هنا أن نحاسب أنفسنا، أن نتوب إلى الله عز وجل. أخي الكريم، أصلح بيتك ينصلح بيتك وبيت جارك، والثاني إذا أصلح نفسه انصلح بيته وبيت جاره وقريبه وأرحامه إن شاء الله تعالى، وبهذا ينتشر الخير في المجتمع. أما الإنسان يتكلم عن المساكين المستضعفين هناك وهو أول من يرابي، وهو أول من يشرب الخمر والعياذ بالله، أول من يقع في الفواحش والمنكرات. تجد بعض المتبرجات السافرات تتكلم عن هذا ونسيت بأنها لم تجاهد نفسها في قماش يوضع على الرأس وهو الحجاب، وهو من دين الله عز وجل. طيب إخواني، من لم يجاهد عدوه الباطن كيف سيجاهد عدوه في الظاهر؟ هذه كلمات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفع بها، وأن يخفف عن إخواننا المستضعفين، وأن ييسر أمرهم، وأن يحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يجعلهم ممن نصر إخواننا المستضعفين في تلك البلدان. نعود إخوان الأفاضل إلى كتابنا وإلى درسنا. إخوان الأفاضل، كتاب التوحيد، هذا الكتاب ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. هذا الكتاب إخوان الأفاضل أجمع أهل العلم أنه لم يؤلف في الإسلام في موضوعه مثله. إخوان الأفاضل في موضوع هذا الكتاب وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وخاصة توحيد الألوهية، لم يؤلف في الإسلام مثل هذا الكتاب، مع أنك لو فتشت في هذا الكتاب أخي الكريم لن تجد فيه إلا بشكل كبير جدا إلا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. كأن الشيخ يريد أن يوجه لنا رسالة إخوان الأفاضل، إذا أردنا الخير وإذا أردنا البركة فعلينا أن نتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قبل أن نشرع إخوان الأفاضل في صلب الكتاب وموضوع الكتاب، سمى الشيخ كتابه كتاب التوحيد. نسمع كثيرا عن كلمة التوحيد، ما معنى التوحيد؟ كلمة التوحيد إخوان الأفاضل لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي إخوان الأفاضل تقول وحدت المتكلم، هذا طريق واحد وهذا شخص واحد. ما معنى التوحيد في اللغة؟ معناه يدور حول الإفراد ضد التثنية، معناه يدور حول الإفراد وضد التثنية، هذا هو التوحيد في اللغة. طيب إخوان الأفاضل، التوحيد في الاصطلاح ما معناه؟ التوحيد في الاصطلاح إخوان الأفاضل معناه إفراد الله عز وجل فيما يختص به، إفراد الله عز وجل فيما يختص به. الأمور الخاصة بالله عز وجل لا تجعل أبدا للمخلوق، إفراد الله عز وجل فيما يختص به. معنى التوحيد في اللغة الإفراد ضد التثنية، معنى التوحيد في الاصطلاح إفراد الله عز وجل فيما يختص به. ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن باستقراء نصوص الكتاب والسنة يظهر بأن التوحيد له ثلاثة أقسام، يظهر بأن التوحيد له ثلاثة أقسام، وتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس إخوان الأفاضل مما ذكره أهل العلم في العصور المتأخرة، وإنما ذكر في العصور المتقدمة. ذكر هذا عن أبي حنيفة، وذكر هذا عن الطحاوي، وذكر هذا عن ابن أبي زيد القيرواني، وذكر هذا عن المزني، وذكر هذا عن محمد بن الحسن، وذكر هذا عن غيرهم من السلف. لماذا أقول مثل هذا الكلام؟ يأتي بعض الناس يقول لك: يا أخي من قال لك التوحيد ثلاثة أقسام؟ هذا أمر استقرائي، أي بتتبع نصوص الكتاب والسنة ظهر مثل هذا الأمر لأهل العلم الكبار الراسخين وتناقلوه قديما وحديثا. فمما تناقله كما ذكرنا إخوان الأفاضل أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وابن أبي زيد القيرواني والمزني وغيرهم من أئمة السلف عليهم جميعا رحمة الله تعالى. القسم الأول إخوان الأفاضل من التوحيد، توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعاله هو سبحانه وتعالى، هذا هو توحيد الربوبية. طيب إخواني، حتى نحفظ هذا التعريف لابد أن نفهمه فهما جيدا، لأن بعض الناس يحفظ التعريف ولا يفهمها. ما معنى إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى؟ إنزال الغيث، هل هو من فعل العبد أم من فعل الرب؟ شيخ، فعل الرب، جيد. شفاء المريض من فعل من؟ فعل من؟ فعل الرب سبحانه وتعالى. إذن إخوان الأفاضل، هذه الأفعال ما تنسب إلا إلى الله. من الذي ينزل الغيث؟ الله عز وجل. من الذي يشفي المريض؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يخلق؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يحيي؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يدفع الضر؟ الله سبحانه وتعالى. هذه كلها من أفعال الرب وليست من أفعال العبد. إذن هذه تنسب إلى الله. ما يجوز أن تقول بأن فلان ينزل الغيث، ما يجوز بأن نقول بأن فلان يحيي، ما يجوز أن نقول بأن فلانا يدفع الضر ويدفع الكرب. هذا من الإشراك بالله عز وجل في توحيد الربوبية، هذا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى في توحيد الربوبية. الشيخ، تذكر لنا التعريف مع الشرح ولو من كتابك، اقرأ منه ما يضر، تفضل. لا لا، يعرف نفسه. توحيد الربوبية، من كتابك اقرأه ما يضر. تشرح لي بارك الله فيك. إيه بس تشرح لي شو معنى توحيد الربوبية يعني، ولو بالعامية قل. جيد، أحسنت، هذا هو معنى توحيد الربوبية. إخواني، بعض الناس ترى ما يضبط مثل هذه التعاريف، تأتي له الأسبوع القادم شو معنى هذا الكلام لا يدري، وقد نسي مثل هذه الأشياء. فاحفظوها وافهموها قبل أن تحفظوها، هذا هو توحيد الربوبية. طيب إخوان الأفاضل، توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال الخلق، إفراد الله عز وجل في أفعال الخلق. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال العباد. ما معنى هذا الكلام؟ الصلاة من فعل العبد أم من فعل الرب؟ من فعل العبد. الزكاة من فعل العبد. الصدقة من فعل العبد. قيام الليل من فعل العبد. هذه الأفعال لا تريد بها إلا وجه الله عز وجل، ولا تقدم بها إلا ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. ما توجه هذه الأفعال للمخلوق، وإنما توجهها للخالق المعبود سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية. طيب بالنسبة إخوان الأفاضل لتوحيد القسم الثالث، هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بمعنى ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى بأن له علما، إذن أثبت العلم لله سبحانه وتعالى علما يليق بالله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى بأن له يدا، أثبت اليد لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب إخواني، نسمع أحيانا بعض أهل العلم يقول عن توحيد الألوهية توحيد الألوهية، ويقول أيضا عنه توحيد العبادة، هل بينهما فرق؟ يقول بعض أهل العلم توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبادة. العبادة مطالبون بتوحيد العبادة، يجعلون عبادتهم لله عز وجل وما يشركون بالله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يتعلق بالله عز وجل. طيب هذا بالنسبة إخوان الأفاضل إلى التوحيد. ما ضد التوحيد؟ ضد التوحيد إخوان الأفاضل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما معنى الشرك في اللغة وما معناه في الاصطلاح؟ تقول في اللغة: شاركت فلانا في التجارة، شاركت فلانا في هذا البحث، شاركت فلانا في العمل. ضد معنى الشرك إخوان الأفاضل التثنية، ضد الإفراد. التوحيد معناه الإفراد ضد التثنية، الشرك معناه التثنية ضد الإفراد. ما يكون الشيء واحد، وإنما يكون ماذا؟ أكثر من طرف اشتركوا في مثل هذا الأمر. هذا هو معنى إخوان الأفاضل، هذا هو معنى الشرك. طيب إخواني، في اللغة ما معنى الشرك في الاصطلاح؟ عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك في الاصطلاح. طيب إخوان، الشرك في الاصطلاح قسمه أهل العلم إلى قسمين، وبعضهم ذكر إلى ثلاثة أقسام. القسمين ما هما؟ شرك أكبر وشرك أصغر. يعني إخواني، تستطيع أن تجعل التوحيد تحته ثلاثة أقسام، الشرك تحته ماذا؟ تحته قسمين. الشرك الأكبر إخوان الأفاضل ما معناه؟ تسوية غير الله بالله في أمر من خصائص الله، تسوية غير الله بالله في أمر من خصائص الله سبحانه وتعالى، تسوية غير الله بالله في أمر من خصائص الله سبحانه وتعالى. مثال: التوكل يكون على من؟ على الله. يعتمد القلب على الله عز وجل. الرجل جاء واعتمد على المخلوق، بمعنى جعل انطراحه بين يدي المخلوق، واعتقد بأن هذا المخلوق هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع. هذا هو الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. رجل جاء وسجد للقبر زاعما بأن هذا السجود يدفع عنه كل سوء ويجلب له كل نفع، هذا هو الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. طيب الشرك الأصغر: كل ما أطلقت عليه الشريعة شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر. كل ما أطلقت عليه الشريعة شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر. وبعضهم جعل كل ما كان سببا إلى الشرك الأكبر، كل ما كان سببا ووسيلة إلى الشرك الأكبر. كل ما أطلقت عليه الشريعة بأنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر. وبعضهم يقول: كل ما كان سببا موصلا إلى الشرك الأكبر فإنه من الشرك الأصغر بالله سبحانه وتعالى، فإنه من الشرك الأصغر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني، الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين. ما هم إخوان الأفاضل؟ شرك أكبر ظاهر واضح، مثل ماذا؟ السجود غير الله، عبادة الشجر والحجر والدواب، أمر واضح وبين بأنه من الشرك الأكبر، يعني أمر يرى بالعين. وهناك شرك أكبر غير، شرك أكبر باطن، شرك أكبر ظاهر وشرك أكبر باطن. مثل ماذا؟ التوكل على غير الله عز وجل، هذا الأمر قلبي موجود في قلب الإنسان، فهذا من الشرك الأكبر الباطن، نسأل الله العفو والعافية. والشرك الأصغر إخوان الأفاضل أيضا إلى قسمين: شرك أكبر ظاهر، مثل ماذا؟ الحلف بغير الله عز وجل، هذا واضح يسمع ويرى. وأيضا إخوان الأفاضل شرك أصغر باطن، مثل ماذا؟ يسير الرياء، مثل يسير الرياء. طيب إخوان الأفاضل، أيضا مسألة من المسائل المهمة جدا: هل هناك فرق بين العقيدة وبين التوحيد؟ نعم إخوان الأفاضل، بينهما فرق. التوحيد أخص من العقيدة، والعقيدة أعم من التوحيد. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقدة، الربط والإحكام. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد وهو الربط والإحكام. في الاصطلاح هو الأمر المعتقد الجازم، أمر يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا يشك فيه. طيب شو الفرق بين العقيدة وبين التوحيد؟ التوحيد إخوان الأفاضل إفراد الله فيما يختص به، أما العقيدة فهي المسائل التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل البدعة، المسائل التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع. تفتح العقيدة الطحاوية تجد فيها ونرى المسح على الخفين. طيب المسح على الخفين من المسائل الفقهية، لماذا ذكرت في مسائل الاعتقاد؟ لأن أهل السنة تميزوا عن غيرهم من أهل البدع. فأهل البدع إخوان الأفاضل، أهل البدع بعضهم لا يرى بجواز المسح على الخفين، لذلك أورد أئمة السنة هذه المسألة في كتبهم، أورد أهل السنة هذه المسألة في كتبهم. طيب إخوان الأفاضل، هل الأسئلة فيما بعد على طريقتنا بارك الله فيك. طيب إخوان الأفاضل، عندنا مسألة أخرى، ما الفرق بين الشرك وبين الكفر؟ هل هم إخوان الأفاضل شيء واحد؟ لا، ليس شيئا واحدا. الشرك إخوان الأفاضل أخص والكفر أعم. الشرك عبادة غير الله مع الله، وأما الكفر قد يكون الإنسان كافرا لو ما عبد غير الله مع الله. نسأل الله العفو والعافية، رجل جاء وأهان المصحف، هل هذا يعتبر شرك أم كفر؟ أجيب إخوان الأفاضل، يعتبر كفر. هذا الرجل الآن ما عبد غير الله مع الله، وإنما جحد أمرا جعله الله سبحانه وتعالى معظما في شرعنا. رجل إخوان الأفاضل جاء وقال لك ليش شيء اسمه زكاة؟ أن أنكر شيئا اسمه زكاة، هذا يعتبر شرك أم كفر؟ يعتبر كفرا بالله سبحانه وتعالى. لكن إخواني يطلق على المشرك كافر، فتصح هذه العبارة إخوان الأفاضل، يطلق على المشرك إخوان الأفاضل كافرا بالله سبحانه وتعالى. فأهل الكتاب جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا إخوان الأفاضل نسميهم مشركين، لأنهم حتى في دينهم عبدوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى. ونكتفي إخوان الأفاضل بهذا القدر، وطبعا إخوان الأسئلة على شرطنا، المقدمة لا يسأل عنها إخوان الأفاضل إلا كتابة، وأما الدرس والتعاريف فيسأل عنها ولو مشافه، باقي الأسئلة تكون كتابة وبعد الدرس على الطريقة المعروفة المتبعة. طيب قبل أن نبدأ إخوان الأفاضل، هذا سائل جزاه الله عز وجل كل خير نبه على سنة مهمة جدا إخواني، وهي سنة صيام تاسوعاء وعاشوراء. ومن لطيف المناسبات إخواني أن صيام تاسوعاء وعاشوراء جاء في هذه الأحداث المدلهمة. طيب كيف؟ يعني ما هي المناسبة؟ نصوم هذا اليوم فرحا بأن الله عز وجل أنجى موسى من بني إسرائيل، فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون فيها النصر والتمكين والبركة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. سبق إخواني مرارا وتكرارا ذكرنا في بعض الدروس الماضية أن المشروع في صيام عاشوراء أن يصام اليوم العاشر مع اليوم التاسع، يوما قبله ويوم العاشر، أما رواية يوما بعده فهي رواية ضعيفة. من أراد التوسع يرجع إلى بعض الدروس الفقهية ذكرنا فيها هذه المسألة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام يعني، أو قال النبي صلى الله، أو كان من أفضل الصيام عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم. فمن استطاع إخوان الأفاضل أن يكثر من الصيام في هذا الشهر فهذا أمر طيب. وطبعا المسألة كيف نجمع بين صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان وصيامه لشهر الله المحرم أيضا ذكرناها مرارا وتكرارا، يرجع إليها إخوان الأفاضل في يعني الدروس السابقة. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل شيخ. لا، مسح الخفين ليست مسائل غيبية، واضح؟ المسح على الخفين مسائل الظاهرة الواضحة، طاعة ولاة الأمر من المسائل الواضحة، هذا هو. فما تحصر مسائل العقيدة في الأمور الغيبية أبدا، التوحيد من العقيدة، التوحيد من المسائل الظاهرة الواضحة. تفضل. خالفت شرطنا بارك الله فيك. نحن نقول دائما السؤال في خارج الدرس يكتفي ورقة، وهذه مسألة لم نتكلم عنها، لكن عموما أجيبك على سؤالك إخوان الأفاضل. تعليق اسم الله سبحانه وتعالى واسم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل التعليق واضح هذا. دخلت مرة غرفة الطبيب، جعل في غرفة واحدة 7 لوحات قرآنية بآية واحدة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ليش؟ خالفنا الحسد، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، والقرآن والذكر ولفظ الجلالة ما يوضع للتزيين إخوان الأفاضل. يعني أحيانا تجد واحد كاتب لك على السيارة لا تنسى ذكر الله، ثم تجد يفعل فيها من المنكرات الشيء الذي يؤلم الإنسان. طيب أخي الكريم، ولا تنسى ذكر الله؟ هل مجرد وصلنا إخواني إلى مرحلة كلامنا فقط ألفاظ، كلام هكذا باللسان؟ لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. فضل. جيد، أحسنت إخوان الأفاضل. سؤال الأخ يمكن البعض ما سمعه، بعض الأشخاص في بعض الأماكن ما يدرس كتاب التوحيد، يدرس كتاب آخر من تأليفه هو. إذا كان هذا الكتاب سليما من الأخطاء، لا يوجد فيه مانع شرعي، جزاه الله خيرا، لا حرج في ذلك. واضح هذا؟ لا حرج في ذلك. إخواني والله نحن في عافية وفي نعمة، والله بعض البلدان إخواني إن رأوك تدعو إلى التوحيد جعلوا دمك هدرا. وأنا أعرف أحد الإخوة شخصيا في بعض البلدان قال والدي أهدر دمي، هذا موجود. فأحيانا في بعض الأماكن ما يستطيعون فيعذرون بارك الله فيك. الحق ما ارتبط يوم من الأيام بشخص إخواني، لأن هذا الشخص يموت، وأما الحق باق بتأييد الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان استبدل هذا الكتاب لأغراض خبيثة في نفسه، فهذا نسأل الله العفو والعافية من حاله. واضح؟ تفهم أظن علي جيدا. واضح عبد الباقي؟ يعني بعض الناس ما يدرس هذا الكتاب، يقول لك هذا الكتاب لا قيمة له، هذا الكتاب كتاب يعني لا فائدة منه، هذا كذاب دعي، لأن الكتاب سيمر معنا ما فيه إلا آية وحديث. واضح هذا؟ هنا تفضل. التوحيد لغة، الشرك لغة إخوان الأفاضل قلنا من التثنية ضد الإفراد، من التثنية ضد الإفراد. هذه من أهم معاني توحيد الربوبية. واضح، أهم معاني توحيد الربوبية بالملك والرزق والتدبير، هذه من أهم معاني توحيد الربوبية. تفضل. والله ما سمعت، الله يحفظك. الشرك اللفظي ما شاء الله وشئت، الحلف بغير الله من الشرك اللفظي. هنا طيب إن شاء الله ثاني بارك الله. سيأتي معنا باب خاص بالرياء بارك الله فيك، في باب خاص سيأتي معنا عن أحكام الرياء. يقول شيخ الإسلام تيمية: وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان. وصدق عليه رحمة الله تعالى: وكيف إذا رأى زماننا نعيب زماننا والعيب فينا. والله تجد إخواني، أنا ذكرت هذا الموقف للإخوة، يعني شكى لي أحد الإخوة قال في الحج كل من في الحملة يفتي، يعني حتى سائق الباص تجد يفتي ويقول لا حرج وإن شاء الله الأمور طيبة والأمر واسع وافعل ولا حرج. نسأل الله العفو والعافية. ما سمعت الردع البكري كتاب الاستغاثة. يقول إخوان الأفاضل: هناك من يقسم التوحيد إلى 4 أقسام ويجعل القسم الرابعا هو توحيد الحاكمية. هذا كلام خطأ إخوان الأفاضل، يكفي لرده بأن هذا اصطلاح حادث لم يذكره أهل العلم. بمعنى ما معنى حادث إخوان الأفاضل؟ تجد العلماء طيلة هذه القرون يذكرون التوحيد ثلاثة أقسام، وأنت تأتي وتجعل قسم الرابع من أقسام التوحيد، هذا كلام خطأ، نبه أهل العلم بأنه كلام لا يصح. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. يعني هناك إخوان الأفاضل جزاك الله خير، مسألة إخوان الأفاضل الفرق بين الكفر وبين الشرك، هناك من العلماء من يرى ألا فرق بينهما، لكن الراجح أن بينهما فرق. من أفضل الكتب التي اعتنت بها يعني أو ذكرت هذه المسألة بشيء من الإسهاب لطلاب العلم، قواعد ومسائل في توحيد الألوهية للشيخ عبد العزيز الريس، ذكر هذه المسألة بجلاء ووضوح. ونختم الأسئلة الشفهية بهذا إخواني، ونقبل على يعني الأسئلة المكتوبة. ما حكم المناقشة مع الوالدين إذا أمروني بشيء لا أراه من مصلحتي؟ الإقناع إخوان الأفاضل من أفضل الطرق ومن أفضل الأساليب. أذكر مرة يعني كنت صغيرا رأيت الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في الحرم المكي، وقلت له شيخنا الفاضل أمي لا ترضى أن أشتري كتبا، ماذا أفعل؟ قال اشتري وأقنعها. هذا هو الأفضل إخوان الأفاضل، يقنع الإنسان غيره و يعني يخاطب الوالدين بأدب واحترام. إخواني في سورة مريم عندما نجد الحوار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه الكافر، ماذا كان يقول له؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. تجي أربع آيات خلف بعض، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هكذا يكون المسلم في حواره مع الوالدين. جيد. يقول أخواني الأفاضل هناك من يرسل رسائل ويقول ترحم على أهل غزة وأرسلها لعشرة من أصحابك وكذا. ذكرنا أخواني بأن العلم من أهم الأمور التي يستعين بها الإنسان على مواجهة الفتن، وهذا أمر إذا عرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين بأنه أمر أخواني الأفاضل محدث ولا يجوز. الإنسان يذكر غيره بالدعاء، أمانة عليك ترسلها لعشرة، طيب لو أرسلتها إلى تسعة يعني أقع في الحرام؟ طيب لو أرسلته إلى ثمانية؟ لا يصح مثل هذا. يا أخي واحد ما عنده رصيد ما طرش، ماذا يفعل؟ هنا. طيب إخواني بعض المسائل ستأتينا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى عن بعض الألفاظ، وبهذا نختم إن كان في قراءة السؤال مصلحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.